بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، فهذه الآية التي استمعنا إليها من سورة العنكبوت. العنكبوت ضربت هنا مثلا، لكن قبل ضرب المثل، رب العباد ساق لنا جانبا من تاريخ الأمم، ثم بين صور العذاب في آية لخص فيها كل ما نزل، قال: فكلا أخذنا بذنبه. لماذا لنا هذه الحقيقة؟ أن رب العباد حاشاه أن يهلك من أحسن، حاشاه أن يهلك من أحسن وأطاع، بل بين بالنص الصريح الأمة المجرمة الفاجرة لو وجد فيها مصلح واحد، الأمل في صلاحها بوجوده يجعل الرب يرفع العذاب عن الأمة بأكملها بسببه. فلمن يبقى وجود مصلح واحد في أي أمة كاف أن يؤجل العذاب عن الوجود. إذا نص القرآن الكريم على فئة الروم على هذا، لما ضرب لنا مثال قصة أصحاب ياسين، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا رب يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولامسنكم من عذاب أليم. وبالفعل قتل رسل الثلاثة، قتل رسول واحد كاف لإبادة أمة واحد، فكيف من قتل ثلاثة؟ يبقى استحق الإبادة بالثلاثة، ومع هذا لم يعد النبي إهلاكه. ثم يصرح إن هؤلاء الرسل ما آمن بهم من أهل هذه القرية إلا واحد، واحد بس، من أجله أجل الله العذاب، واحد بس. فأصبح تعالى يقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل. وبدأ بقوله من أقصى المدينة ليبين لنا أن الشخصية دي ما هي الشخصية في الدولة مرموقة ولا عالية ولا وزير ولا سفير ولا أمير ولا قائد عسكري، ولا حتى من علية القوم اللي يسكنون في الدولة، ده راجل بسيط ساكن في أطراف المدينة. لذا بدأ بمكانه قبل مكانه، قبل شخصه، قال: وجاء من أقصى المدينة رجل، ما قالش وجاء رجل من أقصى المدينة زي ما قال في قصة سيدنا موسى، وأنا قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طب ما دام في الضواحي كان ربنا يهلكك ولا يسيب الضواحي، لا، إكراما له أرجاء الله العذاب عن هذه الأمة المجرمة المستحقة العذاب. لذا قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا تنقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. خلي بالك، ده جاي يدعوهم وقد رأى بعينه قتل الرسل الثلاثة، ورغم هذا لم يتوقف عن النصيحة، وهو يعلم أن مصيره أشد من مصيره، ولذلك أن كلبي كان أشد من الرسل. عملوا إيه؟ سمروا أيديه ورجليه في الأرض، وأخذ يقطع أعضاءه عضو عضو حي، نكال ما بعد نكال. فلما فاضت إلى الله روحه ورأى مكانته عند ربه، قال عبارة عجيبة وكأنه مس، قال: يا ليت قومي يعلمون. مما غفر لي ربي وجعلني مكرما. الرب يعقب على هذه الحادثة فيقول: وما أنزلنا على قومه من بعده، ما قالش من بعده، ليبين لنا أن إرجاء العذاب كان بسببه. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. ودي أعظم أشهر الدعاء وللمصلحين، فعده رب العالمين من جند السماء، من جنده. وعشان عند مين؟ اللي قاعد بدعو ده وبلغ وعارف انه هيقتل ونكد بيه، شغال عند مين؟ شغال عند حد رب العالمين. لذا عقب هذا التعقيب العجيب الذي نعت فيه كل الدعاء والمصلحين بهذا الوصف: جند من السماء. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خبر. اذا هذه الملحوظه مهمه جدا. بل مثال اخر بنظره: أهل مكة يوم الحديبية صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت حرام ونام الدخول، مش لوحده، ده معه 1400 صحابي كلهم رضي الله عنهم. ففيهم نزلت الآية لما بايع بيعة الرضوان، الألف وربعمية كلهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكلهم رضي الله عنهم، كلهم بشر من جنة. صدوهم عن عبادة، يصلي في بيت الله مش بيت أبوه ولا خلفوه ولا تركت اللي خلفوه، أبدا، ده بيت الله الحرام، كيف يمنع عابد منه؟ بعدين فالجريمة الأولى كفري، الجريمة الثانية صدهم للنبي وأصحابه الحرام، الجريمة الثالثة منعهم أن يذبحوا الهدي في محله، لأن الأمر بذبح الهدي في محله مين؟ دول جايين مقلدين الهدي ملبدين، وبيقولوا ان ده هدي للحج جايين يتباع عندكم بهايم. فارتكبوا في حق النبي واصحابه كم جريمه؟ 3 جرائم، كل جريمه كانت كافيه لبات الخروج كلها. وفي هذا يقول الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، رقم 2، والهدي معكوفا ان يبلغ محله، اي صدوكم عن الهدي معكوفا ان يبلغ محله. فذكر 3 جرائم كل جريمة منهم تستحق بها قريش العقاب والعذاب والتدمير. طب ليه ما عذبتهمش يا رب؟ قال: ولولا. ولولا ايه؟ قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. الله، يعني ممكن يمنع العذاب بامرأة مصلحة؟ أيوه، مش رجل بس. قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فين دول؟ في مكة. آمنوا كاتمين إيمانهم، آمنوا كاتمين إيمانهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم، لو دخلتوا في حرب معهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لم تزينوا، يعني لو من المسلمين في مكة دول اللي كاتمين إيمانهم طلعوا بره بس وخدوا جنب درد بس، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذا اللي رفع العذاب عن مكة مين؟ ده لو واحد، رجل أو ست، رجل أو امرأة. نفهم هذه الحقيقة يا إخواني. إذا قضية التعذيب بالذنب قضية واقعة في التاريخ، تاريخ البشر كله. فكلا أخذنا بذنب، ثم عدت الصور، صورة العذاب بصور مش كلها مرة واحدة. ممكن لك العذاب تحسب تحتسب، والبصورة لا تحسب لا حساب. وكل الأمة لكن ما في واحد كان متصور العذاب يتم بهذه الصورة. عاد لما لقوا الريح جاية والأمطار والسحب طلعوا يهللوا فكانها مطرة وجاية في غير موسمها، فطلعوا يغنوا والريح حجارة حجارة وريتها حجارة حجارة سلامات. يقول: فلما رأوه، أي رأوا السحاب قادم بعيد، فلما رأوه عارضا على غير معتاد مستقبل أوديتين قالوا: هذا عارض الطير. فرح جدا، ردت عليه فقال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربك. فأصبحوا لا ولا مساكنهم كذلك نزل قوله. إذا ندرك فكلا اخذنا بذنبه. ما في امه في تاريخ البشر ربنا ما اهلكها الا بذنوب اهلها. طبعا الاهلاك اخواننا نوعين، في اهلاك يعني يسموه ايه، بيسموه ربنا سماه بالعذاب الادنى، او بيسموه عذاب التذكير، وفي عذاب اعلى او يسموه عذاب التدمير. الايات هنا تحدثنا عن عذاب التدمير مش التذكير. الايه الثانيه قال ولا نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، ده اقل منه كتير. ليه؟ قال لعلهم يرجعون. يعني ممكن ربنا يبتلينا بنوع من العذاب بسيط في نظرنا، لكن الحقيقه هو عذاب في النهايه، عذاب ليذكرنا حتى نرجع. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. يبقى الهدف ردهم للحقيقه، وده اللي حصل مع فرعون. قبل ربنا يهلكه عمل ايه؟ قال فارسل عنه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات. ولما وقع عليهم الرجس وشافوا اثر هذا العذاب كله، قال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك بس ولن نرسلن معك بني اسرائيل. اول ما اتخذوا بالعذاب الادنى افاقوا، احنا فهمنا خلاص، انا فهمتكم. ها بالعذاب الادنى اللي في الدنيا بس، ها فيقول لك فوت انا خلاص عرفت 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 احنا اخطانا في حقهم يا اخوانا. طب اخطات واعترفت هنكشف عنك العذاب شويه. يقول فلما كشفنا عذاب العذاب عملوا ايه؟ عادوا انكى من مكان إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. مش هتفلتوا يوم نبطش البطشة الكبرى إن متخلون. العذاب الأعلى جاي وليه مرحلته اللي جاي فيه. فالذي أمن مكر الله بعد أن ذكر كيف أنجو؟ وذلك فرعون نفسه ربنا يقول ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين الشدائد ونقص من الثمرات. يبقى الطوفان والجراد والقمل عمل لهم كارثتين، ضيع قوتهم وحرمهم امنهم، فعاشوا في جوع وخوف. اكبر مصيبتين تبتلى بها الامم. اعظم حاجات الانسان الماديه اكله شربه وامانه. حتى علماء الاجتماع الامني كلهم لما يرتب الحاجيات يحط لك رقم واحد الاكل والشرب والماء، رقم اثنين الامن. فاذا حرمت الامه طعامها وامنها هتعيش ازاي؟ ولذا قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. النتيجة إيه؟ قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يا الله، تعبير ربنا عجيب. ماشي، فأذاق الله الجوع والخوف اللباس. إيه اللباس ده؟ تخيل واحد هيموت من الجوع وشعر إن هو مستور بالجوع، خايف يتحرك يتحرم بالجوع، هتحرم ايه تاني؟ في منتهى الخوف وخايف يتحرك يحرم حتى هذا الخوف. فهم من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل. ولعل هذا واقع كثير من الامم الان. الكل مرعوب والكل جعان هيموت وخايف ينطق. هياخدوا منك ايه تاني؟ ايش ياخد لحم البلاط وانت وصلت لمرحله البلاط؟ خايف ليه؟ فيه ايه ذل اكثر مما انت فيه؟ فيه فقر وعذاب وتخويف اكثر مما انت فيه؟ خايف من ايه ده؟ انا خايف. خايف الخوف يروح والفقر يروح، مش هعرف ايش بخوف. نسال الله العافيه. فسماه ربنا لباس، وكان الذي ابتلي به صار هذا ستره. لا يرضى هو غيره. شعر لو شلت عنه الحاله اللي هو فيها دي هتنكشف عورته. إن الله هنا رجل. فتلاقيه مذنوب وجعان وكاذب. خايف يقول بم. بم بس. هذه كارثة. هذه كارثة. ودي كلها عقوبات. ربنا سمع عقوبات. وما يبتلي بها الناس الا بذنوبه. اللي اتمرد على نعمه الله وعلى طاعه الله وعلى ما يدعوه لدين الله ويدعوه لاقامه دين الله ويدور على غيره، النتيجه ايه؟ لباس الجوع والخوف. كارثه كبيره جدا، والبشريه فيها ولا حد دريان. ولا حد دريان. طبعا القران ذكر في هذه الايه نماذج من التعذيب، من صور التعذيب، مش كلها. يبقى هناك عذاب ادنى، وده للتذكير لعلهم يتذكرون لعلهم يرجعون. بل عم فقال: وما ارسلنا من قبلك وما ارسلنا في قريه النبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلا يتبعن لعلهم يتضرعون. يبقى مره قال يتضرعون، مره قال يتضرعون، مره قال يتذكرون، مره قال يرجعون، والمره الخامسه قال: ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يبقى مطلوب استكانه، مطلوب ضراعه، مطلوب استماته في الضراعه، مطلوب تذكر فهم ووعي وعمل، مطلوب رجوع الى الله وتوبه. دي كل اهداف عذاب التذكير. عذاب التذكير ده لمن غضب الله عليه غضبه شانه فيه أنها. فهنا ذكر كما قلت في عذاب التدمير مجموعة صور. قال: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا حاصبا. الحاصب اللي حصل معه لوط عمل إيه؟ شال، خلي سيدنا جبريل شال الأرض على طرف الجناح بكل من عليها، الرجال والنساء وديار وزروع وثمار، وراح قلب المرأة ارض مرتين. تخيل لما تشيل قطع بعض كده اهو، ده اللي حصل في الارض. ولذلك خلي بالكم، اخفض قطعه ارض على مستوى الكره الارضيه هذه المنطقه، اوطى منطقه يعني تحت سطح ماء البحر بمراحل. لو فتح عليه مدى البحر تحول كلها البحر. ولذلك ربنا سماها ادنى الارض. الف لام ميم غلبت الروم فين؟ قال في ادنى الارض. فسمى هذه المنطقه ادنى الارض اللي فيها البحر ميت. دي كانت منطقه قنوط. لما اخذوا واتقلبت عليهم الارض انحطت بهم انحطاط شديد جدا. وخسرتهم خسف شديد. ومع الارض كان في حجاره. سمى ده كل حاصب. فمنهم من ارسلنا حاصبا ومنهم من اخذته صيحه زي ثمود. صوت شديد جدا جدا تصم به الاذان وتنتهي القلوب. الكل يموت. فمنهم من ارسلنا حاصبا ومنهم من اخذته صيحه ومنهم من خسفنا به الارض. قارون وامثاله. قارون خد القصور وبثروته اللي نفخته لعلته يستكبر على الله وعلى عباده. كله تحت الارض يجنجن فيها لخمس ساعات. ومنهم من سلم الارض ومنهم من اغرقنا. فرعون وقوم نوح وغيره اغرقنا. واحنا لغايه النهارده بنشوف هذه الصور بتتكرر في مناطق جزئيه. والتسلم اللي حصل ده ايه؟ ما احنا شفنا التسلم حصل في عدنا ولا ما حصلش في عدنا؟ والله يا اخوانا انا رحت هذه المنطقه بنفسي. اللي يرى المشهد عاملين هناك بانوراما للي حصل. شيء يذهل العقل. شيء يذهل العقل. انت متخيل البحر قاعدين يستحموا على الشواطئ ومطمطين ومستريحين ومره واحده يفاجئوا ان الماء البحر يهيج يصل ارتفاع الماء الى ما يقرب من 20 30 متر. يدخل على البيوت. تخيل مدينه بكاملها وماء البحر يوصل لارتفاع 30 متر، 30 متر ده يعني ايه؟ يعني مره 10 ادوار هيجيبها. دخل البيوت ودخل مسافات كبيره. كل اللي في وشه في سكته تشوف المنظر. البشر بيجروا الواد يجيبه. البيوت عمال تتشال كأنها قش. أصل معظم بيوت الخشب قش، مع قوة ضخ الماء وقوة التيار بتاعه مفيش حاجة بتقف قدامه، كل ده متشال. لدرجة مشهد شيء، جايبين مركب عاملينها مولد الكهرباء للمدينة كلها، فحاطين مولد ده فين؟ في البحر. المركب وزنها 260 طن، بتولد كهرباء المدينة كلها. المياه رفعتها ودخلت معاها على المدينة ومشيت مسافات، ونزلت لما الماء انسحب تاني نزلت في الأرض، فأصبحت المركب فين؟ في وسط الماء. أنا شفتها بنفسي، مركب رهيبة جدا، كتل حديد، صارت في وسط البيوت. بل مركب، مركب صغيرة بتاعت دي مركب، لكن تاخد عدد عشان ده تبقى مراكب. طارت في وش المية، فلما سحبت الماء مرة أخرى نزلت فوق بيت، لغاية النهاردة موجودة على سطح البيت، لحد ما الجيل يعرف على حواجة. مناظر يا إخوانا والله تدمي القلوب. الدخلة قتلت آلاف ملايين، والرجعة سحبت معاها الباقي، من مناظر لا أنساها. القرية في مسجدين، الماء دخلت المسجد وعدت الناحية التانية، كل اللي فوق المسجد لم يمسه، واللي جوه المسجد لم يمسه، ونطف الله المسجد لم يقع، البيوت كلها اللي حواليه هلكت، وباقي المسجد ده. آيات لكل ناظر، إن كل اللي دخل المسجد نجا. ترتيب رباني عجيب. إحنا في وكل الكلام ده يا إخوانا استرخى قد إيه؟ ساعات، ما كملش. موجة دخلت وارتفاعها 30 متر ورجعت، وصلت 5 كيلو، جابت كل اللي في 5 كيلو، رجعت سحبت على البحر، لا يعرف له طريق. من الإنسان أمام أي غضبة من الرحمن؟ غضبة بس، كيف نأمن غضبته وجانبه ونحن نعصيه بنعمه في ملكه؟ ورب العباد يقول النبي: فذرني سيدنا هتعامل معه والمكذبين اولي النعمه، اللي بيكذبوا اتي ولا حياه لهم الا بنعمه. فذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. سيبهم شويه، مهلهم سيبهم شويه. لما ياتي هذا الوعيد من رب العباد لعباده، ايه طاقتنا في دفعه؟ تعتقدنا في دفع. وذلك بعد راح ضرب مثل للبشريه كلها، قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، اللي قال لهم ما قال له واعتقدوا ما اعتقدوا بعد ان الله، كلهم وسيادتهم وقادتهم يساوي في ميزان الله. مثل لهم باضعف خلقه، قال: مثل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، قال: كمثل العنكبوت. ودي هتدخلنا في موضوع طويل، علم الامثال في القران. وده احد علوم القران العجيبه، العجيبه والناس عنها في غفله، بل في السوره نفسها يقول تعالى: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. مش اي حد يعقلها. ليه؟ لان انت تسمع المثل هتفهم فهم سطحي، ضاع المثل. المثل عايز فهم دقيق، ولا اعقله الا العالم بالمثل الظلم. المثل الظلم، المثل قدامنا وغيره. لما رب العالمين يقول: يوم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر، فمره شبهنا بالجراد، مره شبهنا بالعنكبوت وغيرها. الامثال دي من لاعيها؟ طيب لما يقول يخرجون من أجداث كأنهم جراد منتشر، فهمتوا إيه من المثل؟ ها؟ إحنا يعني قطاع مجموعة مسلمين ملتزمين، بنصلي ونصوم ونقرأ القرآن ونسمع العد مرات، ايه معنى يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر؟
يخرجوا من اليرقات
بتاعتهم.
يخرجوا من اليرقات بتاعتهم بدون نظام.
بدون نظام.
هم بيخرجوا كلهم مع بعض كلهم 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 جراد يعني يخرج يخرج فجأة فجأة مرة واحدة ومنتشر.
قربتوا معنا. يا اخوانا دي حالة نادرة جدا. جدا في الجراد ولا يعقلها إلا من عينها. ونادر ما رأى إنسان. الجراد لما بيصير بيصير في أسراب. ما بيصيرش واحدة واحدة. السلم الواحد قدره طوله ممكن يصل من 20 كيلو ل 80 كيلو. يعني لما يطير فوق رؤوس الناس يحجب الشمس. من 20 كيلو مربع ل 80 كيلو مربع، السلم الواحد. هذا السلم الرهيب كيف تجمع؟ ايه دي المساله؟ عايز بحث دراسه. السلم ده عشان يتجمع شيء عجيب. وهو طاير اثناء طيرانه بيخطط. ان وجد بيئه في اثناء طريقه تصلح ان تكون محضنا لبيضه. يعني تصلح؟ يعني بيئه رمليه ناعمه ما ينفعش الصخر. رقم واحد. نمرة اثنين، لها درجة حرارة معينة تصلح للفقس. لو فيها برد مش هيبيض. يبقى شوف وطاير ماشي وطاير. يحدد المكان. حددوا المكان ودرسوه رمي ناعم درجة حرارة معينة. حركة الرياح فيه ضعيفة جدا. لأن الرياح ممكن تعصف شيء رملة من تحتها. فدايما تلاقي دي منطقة رملية ناعمة محصورة بين جبلين، الجبلين حاجزين الريح عنها. واضح؟ لا يضع البيض إلا في مكان آمن ويصلح أن يكون محضن البيض. من علمهم هذا؟ من علمهم هذا؟ إذا وجد المكان كل الأناسين في السن تنجيلها التعليمات تنزل. وكل الأناسين في لحظة تموت كلها وتدفن بيضة. ثم تلحق بالسر. هم طيبين. واضح؟ كم أنثى في السن؟ آلاف. كل دول باضوا وكل واحدة باضت بالمئات. وكل البيض اتدفن. ويسيبوا يمشوا. حطوه في المحضن. أمنوه في المكان اللي يصلح أن يكون محضن. منصرف. إذا حانت ساعة الفقس بعد نهاية مدة الحضانة تعجب كل البيض يفقس في وقت واحد. لم تم في وقت واحد. المار في هذه المنطقة النادرة دي في هذه اللحظة فقط يرى هذا المشهد. عبد الطب لا المشهد ده إيه؟ لحظة خروجنا من تحت الأرض. هنطلع إزاي؟ اليوم يخرجون من الأجداث من تحت التراب. فبيصف هذه اللحظة. لو مررت في هذه اللحظة تلاقي التراب ده عمال ينتفض ويخرج من تحته ملايين الخلق. هي اللحظة دي التي شبه الله بها حال البشر يوم القيامة. إن الأرض تنتفض وهتلاقي طالع من تحتها مش تراب بقى بل أدمير. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لما يسوق الله ده مثلا عشان يحاسبه نشوفه ليش شبهك بالجراد وشبه به لحظة خروجنا. ما بيشبهش حركة ده بيشبه لحظة الخروج من تحت الأرض. واضح المعنى؟ هنا لما ضرب المثال قال مثلا زي ما كفر ربي اللي عمال يتنططوا دول ودول يوصلوا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يصف كل قوته من قوة العنكبوت. في ايه؟ قال وإن أوهن البيوت لم يتعجب. طبعا كلمة البيوت تطلق على السكن. الجماعة الملاحدة قال لك بس احنا هنصطاد غلطة الغلطة. جابوا خطر عنكبوت وعملوا مجموعة خيوط من عدة عناصر، خيط حديد وخيط منجنيز وخيط مش عارف فضة وخيط ذهب، وبدأ يقطعوا بمنشار. وجدوا إن قوة خيط العنكبوت أشد من خيط الحديد اللي في نفس سمكته. قال لك بس اكتشفنا حاجة. اللي عمل الحركة دي خيب الله ظنه، لأن كلمة البيوت ما تطلقش بس على البيت، ده بتطلق على العيلة كلها. أنت بتقول عائلة فلان أو بيت فلان. واضحين؟ العنكبوت الأنثى هي المتحكمة مش الذكر. الذكر دوره يلقح البيض ويمشي. بل إذا فرغ من تلقيح البيض ياكل البيض. والأنثى تقتله. تبيض آلاف البيض. الذكر بعد تلقيح ياكله وهي تخلص على الذكر وتلاقي آلاف البيض ده النتيجة إيه في الآخر؟ يطلع عنكبوت أو اتنين. فعد هذه العائلة أضعف عائلة في الخلق. أوهن. وإن أوهن البيوت لم يتر عنكبوت عائلة عنكبوت نفسها. وده حال مثال ربنا مثله لكل من أعرض عن ذكره وألها غيره. عباد الأصنام وعباد الأوثان وعباد الشيطان وعباد الوهم. كل دول زي إيه؟ هيتضاعف ويكثر. وأنا ربنا خلص عليهم أول بأول. وقد يكون هلاكهم من داخلهم كما حدث في العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نقول لو كان يعلمه ليدلنا على ان قد يعلم احدهم فيعرف الحقيقه، لكن الغالب الاعم يجهل الحقيقه. وان اول البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلم. اذا ندرك هذا المعنى. فالايات بعد ان ذكرت سوء العذاب والامه اصاب العذاب ضرب هذا المثل سبحانه وتعالى ليبين لنا كيف تبالي الأمم من داخلها؟ ده اللي حصل دلوقتي. أمم وقوية ربنا هلك من داخلها. الآن دول متقدمة جدا وبتهلك بدون ما تشعر. ها؟ يدخلوا في دماغهم. يدخلوا في دماغهم. يقول لك آه اندفع عن حقوق المسلمين. رجال يتجوزوا رجال. نسوان يجوز نسوان. وبعدين وحق الرجل والمرأة في الحرية الجنسية. نسوان يزنوا ورجال يزنوا. حتى صار غالبهم هذا حال. المرأة اللي تزني تقبل انها تحمل؟ مين اللي هيساعدها؟ الرجل حملها وخف وضرشة وهي التي تحمله كرة وتضع الكرة. هتقبل الكر؟ مش هتقبل. كان النتيجة الذين رفضوا الزواج الشرعي من بين ذكر وأنثى لن ينجوا. في راجل نام عربي يخلف، في حرمة نام حرمة تخلف. سيبكم الواحد يجيب طفل يتبناه، ده خبل وهلل. واضحين؟ وما أنجب. يبقى كل طاقة هؤلاء الإنسان راحت. اللي بيزني النتيجه ايه؟ النساء رفضت الحمل. ولو نفسها في ولد يجيب ولد هو اخرها بالنص. لكن الغالب الاعم لا تنجب. لذلك اما مساها تلبسه الكابوت. التوبس او ليه اكثر من كده. فضايح. النتيجه الان كل هذه الدول تصرخ. احنا هننتهي. مفيش ناس. مفيش ناس. اوروبا الام الكامل احصل نسبه الناس اللي فيها طلعت كام متوسط؟ 1.3. بل بعض الدول اقل بعض الدول اكثر من 1.5، لكن المتوسط في اوروبا كلها 1.3. يعني معناها خلال 50 سنه هينزلوا الربع، هيتبدوا الناس، هتموت هتتبدل. كنت في المانيا عمده مدينه بيطالب الشباب الالماني ان يجي المدينه عنده يسكن ويتكفل له بالسكن ونفقه بيته. ليه؟ لان المدينه عملوا احصائيه نسبه الانجاب فيها صفر. طبعا ما بدنا ندخلها ليه؟ اكثر مجيب مسلمين هم الهند خليفه. الله يخبر انا لعبت سيدنا البشر، انا كنت في فرنسا واقف في باريس، فاخ قال لي عم الشيخ، قلت له انا سبب بس اجيب لك السياره من الدرج بدل ما انزل لك طبعا. فوقفت 10 دقائق ما مر امامي طفل الا وامه محجبه. هم الان في رعب موت، المسلمين بيزيدوا وهم بيقلوا. بل احد كتابي كتب مقال عجيب جدا، كاتب في مسود طبيب لكن من اشهر كتاب فرنسي اسمه لوس بوكي واسمه في اخر عمره. قرات له مقال عجيب جدا بيتكلم عن قضيه النسل دي. قال ومن عجائب قدر الله وكفر ان خص الدين الخاتم بامه العرب. امه وهب الله نساءها الخصومه. فالمراه عندها في اوروبا يقبلها زوجها في اليوم 1000 قبله ولا انزال. والمراه في بلاد العرب والمسلمين من غير قبله وفي كل عام انزال. حينجنوا. قال وكأن الله أراد أن يقطع دابر كل من كفر به فينتهي نسلهم ولا يبقى على أرض الله إلا نسل المسلمين الطريد، حتى يأتي يوم لا يبقى على أرض الله إلا موحد. دي قراءة كتابهم، أنا بقرأ كلامهم. ندرك هذه الحقيقة. الأمم اللي عصت ربها دون قد يدمرها من داخلها بما يظنونه حق لهم ونفع لهم ومصلحه لهم. مصلحه ايه في هذا؟ خلينا نعيش. راح حريت خلاص ايش حريت؟ عندي مات. لكن شوف النتيجه. وانا في فرنسا الاخيره نشر تقرير ان 7 مليون فرنسي يعانون من الوحده. كل واحد فيهم عاش في بيت لوحده، حر من غير راجل وراجل من غير حر. التقرير بيقول ان 7 مليون كلهم يعانوا من الاكتئاب. يعانوا من الاكتئاب. ربنا ما خلقناش عيش وحدين، بل جعل ذكر وانثى عشان هي تعوده ويعودها، تكمله واكملها. ازاي؟ ايش ناقص؟ زاد نصف دينك، فانظر كيف تصلح النصف الاخر. وبعد والانسان جبل على هذا، ان النساء للرجال خلقن ولم نخلق النساء، ولم نخلق الرجال، خلق الرجال نساء. الفطره تدعو لهذا، حتى مش قضيه الجامعه بس، غير الجماع. انثى الرجل المرأة وانثى الرجل المرأة برجل، معاوده الرجل المرأة معاوده المرأة. هو عوضها النقص عندها وهي تعوض النقص عنده. اي حاجه مر يقوم بها هو، اي حاجه يقوم بها هي، هي متخصصه ومتخصص. شيء عجيب، ترتيب ربنا عجيب. ولذلك هذا الجسم موجود حتى مع كبار السن. واحد بقى عجوز وكحكور ما فيهوش نفس ولا حاجه نساء، بس عايز امراه. بيتحرك في بيته، تعبان، خايف يقع في البيت، مين تسنده؟ ظهر وجعه. بنته هتدلكه له؟ يلد مرضه؟ لكن مراته لمشت يدات خفيفه. الله يرحمه شيخنا الشيخ كشك، كان بيحكي طوفة وراجل ماشي وشال أفة في راسه حط فيها أمه، شال أمه في أفة في راسه. فالراجل حكيم يقول له إيه دي؟ أنا دي أمي. قال له ريح؟ قال له أكتر من كده؟ ده شال في راسه. قال له لا يا ابني مش واحدة في دي. قال له أمال في إيه؟ قال له جوزها. قال له هي فيها نفس. راسه في بوقه. قال لك يا ابني ريح امك واسمع كلام عمك. مش معاك شيء في راسه. راحتها معاه هو مش معاك انت. مهما عملت هتشيلها فوق دماغك برضه مش هتريحها زي ما راح اللي هي تستطيع ان تأنس به وأنس به في كل اوضاعها وفي كل احوالها. يا اخوانا دي فطره. دي فطره. ريح امك واسمع كلامها. مش عايز اطول الكلام كده لو دخلنا في خيط الناس مش هنخلص. واضح المعنى يا اخوانا؟ ده بيقول لك هذه الحقيقه هذه فطره، فطر الله نحمس عليه. المخالف للفطره لابد ان يهلك. ماذا جنت الحكومات لما يعيش 7 مليون في شعبها في نكد طوال حياته بسبب الفكر الفاسد الذي بث بين الابد. نعتبر حضاره متقدمه وغيره كثير. فقد يعذب الانسان بنفسه، يعذب نفسه بنفسه. ولذلك شوف دعاء النبي: اللهم اني اعوذ بك ان اجر على نفسي سوءا او على احد من المسلمين. يعني ممكن الانسان يجر على نفسه السوء. ايضا ودي من العذاب الادنى في الدنيا قبل الاخره. يقنعه بضلاله يعيشوا فيها معذب الليل والنهار بقناعات مدخله. ما عادش هذه البلاد هيعذبك بنفسك التي بين جنباتك. سلط عليك نفسك، هتذل انفاسك. واضح؟ اذا ندرك هذه المعاني خطيره. اذا الف كنا اخذنا بذنبي ثم مثل قصه العنكبوت ثم بين الطريق ازاي نخلص من الكرب كله. قال له اطلب ووحي اليك واخر الصلاه. التزم وحي الله ودينه. اطلب ووحي الكتاب واقم الصلاه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى نصحك كم حاجة؟ تلاوة الكتاب والصلاة. وأمر ثالث ولذكر الله أكبر. أكبر من إيه؟ من تلاوة الكتاب ومن الصلاة نفسها. فما شرع تلاوة الكتاب إلا لذكر الله. وما شرعت الصلاة إلا لذكر الله. كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكر. قال ولذكر الله اكبر. اكبر من هذا كله. وقيل اكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر. اذا كانت الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فذكر الله اعظم نهيا. ولذكر الله اكبر. طبعا في كلام كثير لكن يعني اختصرته في هاتين الصورتين او نكتتين حتى ندرك اننا امام طريق لا ينجو فيه الا ذاكر لربه. معظم له. معظم لكلماته، معظم لحرماته، معظم لحدوده وأوامره وأحكامه. إذا سمى العبد بهذا كل ده انتهي. لا تعذيب أدنى ولا أعلى ولا هلاك، بل الحياة الحقة في الدنيا قبل الآخرة. لخص كل ده في آية واحدة: اطلب ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وضحت الخلاصة؟ إخواننا نظم القرآن ترتيب عجيب. وهذا من نظمه. واضح المعنى؟ فلنفطن لهذا المعنى ولنلزم غرس ربنا ولنلزم وحيه ولنلزم قلوبنا ذكره كلما غفونا نرجع. وضحت؟ كثرة ذكرك مصيرك تجي لك لحظة يحصل فيها الذكر ترفعك من الحضيض الأعلى ليه؟ لحظة لو صح معها القلب وفاض معها الدم دخلت في دائرة صفوة عباد الله. إذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل يظل. إمام عادل كم يكامل حتى يصبح عادل؟ الحاكم يعدل بين الناس، يعدل بين الرعية ويقسم بين الناس بالسوية. مجهود رهيب جدا. ومعه في نفس المنزل عشان ينزل منزلة أن يظل بظل الله من ظل أن ظله، قال وشاب من نشأ في طاعة الله، يعني من بلوغه إلى مشيه لم تكن له شهوة تغلبه ولم تكن له صبر. طيب ومع هذين قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كم يستغرق؟ لحظة لحظة بس، خلي بالنا ألف فاضت ولا دمعت؟ طب الفرق بين اثنين؟ فرق كبير جدا. العلماء قالوا الدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقم، فصاحب القلب القاسي الميت لا يتحرك دمه، يتحجر يتجمد زي عندكم كده. ها جليد مفيش دمع خالص. ها لما تتجمد الميه تعرف تاخد منها نقطه؟ الدمع عنده يتجمد. لو شاف مليون ايه قرانيه او حتى كونيه ملموسه لا اثر لها على قلبه. ولذا قال عنه تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا يبقى لا يؤمن بالقرآن تؤمن بقلوبهم قاسية ولا تأثر منه. وزاد على الآيات القرآنية الآيات الكونية قال ولو فتحنا عليه الباب من السماء فظلوا فيه يعبدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. واضح المعنى؟ ترسل. فلا أثر لا للآيات الكونية على قلبي ولا القرآنية، فمن أين تدمع؟ وقال في أخرى ومنهم من يستمع إليك للقرآن من رسول الله في مصدر أفضل من أفضل المصدر كلام الله وجهه رسول. قال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. فين أثر القرآن؟ انتفى. قال وإن يروا كل آية أي كونية لا يؤمن بها فلا كونية ولا قرآنية. وضعي يبقى قاس القلب القضية دي مغلقة عندها. طيب مريض القلب قالوا انت أثر من القلب لأن القلب عم يتقلب لحظة انقباض لحظة انبساط قد توافق لحظة انبساط في القلب فتدمع كما قال ابن القيم وغيره إحدى عينيه. يبقى المنافق اللي تأثر بالآية تلاقي عين واحدة للدمع والثانية تتحجر. فأي واحد منا تأثر بقى قرآنية أو أي كونية ولاقي الدمعة جاية بعين واحدة يبقى يعرف إنه مريض القلب على طول. يبقى مريض القلب تدمع إحدى عينيه مش السنتين. إذا كان في بداية الإيمان تدمع عينيه. أخويا أنت بتبتليه يقول لك يا عم الشيخ بس تطلع في سبيل لكن وركعتين ودمعتين كل حاجة تروح سلامات. مش ركعتين دمعتين، مش ركعتين دمعتين، الحديث ماشي دمعتين، ألف فاضت. يقول ابن القيم وغيره: ولا يفيض الدمع بهذا الفيض كما يفيض الماء في النهر حتى يغرق شواطئه إلا في حال صحة القلب. لو وافقت لحظة صحة الآية الكونية والقرآنية هتلاقي نفسك دموعك دي لا تملكها. وكلمات كبيرة. الصحابة كان كلهم كذلك بل جهدوا قلوبهم وارتقوا بها حتى صار هذا سمت لهم في حياتهم كلها. أبو بكر كان لا يجف دمعه مع التلاوة لا توقف أبدا. يبقى احنا فين؟ في الضياع. في الضياع. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لما اشتد مرض الموت به قال للسيدة عائشة مر أبو بكر فليصلي بالناس. فالسيدة عائشة يعني امرأة خافت يتشاءم الناس من أبيها إذا صلوا كما سنة. فقالت لحفصة قل لرسول الله هلا صلى بالناس عمر؟ شوف الإنسان ده عليم. هلا صلى بالناس عمر؟ لأن أبو بكر الأسيف شديد البكاء لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه، وشايفينه كل ليلة بيصلي القيام، ودول عايشين معاه عارفينه. توهمه في قيام دموعه لا تجف، في صلاته دموعه لا تجف. أبو بكر قلب عجيب عجيب، ورقة عجيبة، وصحة عجيبة. وأبو بكر فاق الصحابة إيه؟ هذا موضعه، هذا موضعه. كما يقول عمر ليس بكثرة صلاته وصيامه ولكن بشيء قرر في قلبه، أبو بكر. فلما السيدة حفصة اعتزلت، الرسول قال أمور أبو بكر، فالسيدة عائشة اعتزلت مرة ثانية بنفس العبارة، قال إن كنا صحابة يوسف مرنا أبو بكر في مصر ومرنا رحيم. السيدة عائشة كان ليها حركات زي دي مع السيدة حفصة، مش في موقف ده، في موقف تقول كنا إذا خرجنا مع رسول الله، السيدة عائشة بتحكي، كنا إذا خرجنا مع رسول الله أركب جملي وحفصة تركب جملي، فكان النبي يأتي إلى جملي ويكلمني، فخرجنا في غزو، فقالت حفصة أنت ترى الجانب الأيسر وأنا ترى الجانب الأيمن، فهل تبادلنا حتى ترى الجانب الأيسر؟ تركب أنت جملي وأنا أركب جملك. فبكى دخل اللي الرسول راح فيه على الجبل الثاني، السيدة عائشة على الليل ولا تصوت تولول في نفسها، تقول لها كرهت نفسي، كرهت نفسي خلاص. السيدة حفصة مرات هي تضحك على السيدة حفصة، مرة ضحكت عليها، كانت طرائف كانت تقع. إذا ندرك إنسان إنسان، لكن الخلاصة يا إخواني إن دمع العين لا يفيض إلا مع صحة القلوب. ما كانش أبو بكر لوحده، لكن كل الصحابة كده أو جنهم. يقول عبد الله بن عمر كان لعمر مجال للدمع في خديه يراها كل ناظر، من كثرة فضل الدموع، الدموع عمل زي ما المايه بتحفر كده في الجبل في الصخر بتعمل سكة، ها مر مر مي، الدموع النازلة من خد عمر وبدة قلوية حارقة بدأت تحرق في خده الأيمن والأيسر لغاية ما عملت لنفسها مجرى. أي ناظر يرى مجال الدموع في خد عمر، خد عمر إلى هذا الحد. يبقى ده دمعة ودمعتين ولا فيضانات شغالة، حتى حفرت خدين حفر. وده عمر الشديد لكن قلبه بهذه الرقة العجيبة. طبعا شدة عمر مررها علة لما كان شديد مع اي حد يجينا حتى رسول الله ولا سيدنا ابو بكر فتره الخلافه كلها. لكن لما قالت الى الخلافه بعض الصحابه اللي راى منه هذه الشده رفض بيعه في الاول. قال ما منعكم على ترك البويعه؟ قالوا لشدتك ولمصاحبيك، انت شديد جدا والخليفه لازم هو البسط الليل، اذا كنت انت شديد من الليل الناس وانت الخليفه. فبين عمر الحكمه، قال اما اني كنت اشتمت عليكم للين صاحبين رسول الله ابو بكر، لو كلنا لنا ناس تلعب بينا، لكن ها الرسول لين يجي واحد تعمل حركه قدام يضيفوا دماغك سيدنا عمر. فكان موقف ناس كثير من الناس عند حدها، كان كل ايهاب عمر ايهاب وهيبه لدرجة قال بس الشياطين لا بتخرج. الشيطان لو لقى عمر في الطريق يسيب خلف دور ويسيب الشارع اللي فيه يمشي من شارع اخر. حتى نص الكلام هذا، قال ابن الخطاب ما سلكت فنجا الا وسلكت الشياطين فنجا غير فنجك. شياطين الانس والجن كان عرب منه. قال اما اني كنت اشتد لليل صاحبي، اما وقد آل امر المسلمين الي، مش هسيب شدتي لكن في وجهتها، فأنا شديد على الظالم حتى أخذ الحق منه ثم أردها المظلوم، لين على الظالم حتى أعيد الحق إليه ثم أضع له خدي على التراب ليطأه من عليه. هو ده عمر مدرسه، مدرسه نبويه، رباء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تربيه عليه. ورغم هذه الشده كانت مجال الدموع في خديه يراها كل ناصر. متى يعني نحسن ذكر الله حتى تفيض دموعنا، حتى تصح قلوبنا؟ أسأل الله أن يصحح قلوبنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك اللهم خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا بعدي معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، إلا غفرته، إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا حاجة إليك إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.